بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولما انتهى من باب الأمر بأداء الأمانة أتبعه بباب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، لأن هذا من الأمانة أن يتوب الظالم من ظلمه ويرد المظالم التي اغتصبها ويصلح ما أفسده من خيانة أو سرقة أو غير ذلك. والظلم كما هو معلوم منه ما هو أكبر ولا يغفر إذا مات الإنسان عليه، وهو الشرك بالله، كما قال الله تعالى على لسان لقمان عليه السلام وهو ينصح ولده ويعظه، قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومنه الظلم الذي يغفره الله تعالى، فهناك ظلم بين العبد وربه بالمعاصي والمحرمات، فهذه يتوب العبد منها والله تعالى رحمته واسعة. وهناك ظلم العباد إذا أخذ أموال الناس بالباطل، أو ظلمهم في أعراضهم أو في دمائهم، فهذا الله تعالى يقيم فيه العدل ويقيم القصاص يوم القيامة بين العباد، ولا يتدخل في هذا، لأن الله تعالى عدل يقيم العدل بين عباده. ولهذا يقول العلماء: حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، فالله يغفر الذنوب جميعا إذا تاب العبد، لكن المشكلة في حقوق العباد. حقوق العباد مبنية على المشاحة، كل يريد حقه، لا سيما يوم القيامة إذا علم أن له حق عند فلان، فيوم القيامة ليس هناك دينار ولا درهم، هناك الحسنات والسيئات، كل إنسان سيبخل بحسناته ويريد أن يتخلص من سيئاته. فما أعظم أن يخرج المسلم من هذه الدنيا ولا يطالبه أحد بمظلمة، لا في عرض ولا في مال ولا في شيء. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالظالم لا ينفع أحد يوم القيامة. ما للظالمين من حميم، حميم صديق قريب ينفعه ويخلصه من العذاب، ولا شفيع يطاع، ولا شفيع يشفع له. وقال تعالى: وما للظالمين من نصير. قال: وما الحديث، منها حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم في آخر باب المجاهدة، وهو حديث عظيم، كما قال الله تعالى فيه في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا فيه تعظيم الظلم، وأن الله تعالى حرم الظلم على نفسه فحرمه بين العباد، قال: فلا تظالموا. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. تنكشف حقيقة الظلم يوم القيامة، فيتحول إلى ظلمات على العبد. كل مسلم يؤتيه الله تعالى نورا، منهم من نوره كالجبل، منهم من نوره كالنخلة عن يمينه، منهم من نوره على قدر إبهامه. هذا النور يتفاوت بحسب الإيمان، ويخفت هذا النور وربما ينطفئ بسبب المظالم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ربما يأتي الإنسان بحسنات لكن تذهب هذه الحسنات بسبب مظالم العباد، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، ثم يطرح عليه من سيئاتهم فلا يبقى له حسنات، فما يكون له نور يوم القيامة. ثم قال واتقوا الشح، يعني شدة البخل مع الحرص. قال فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، لأن الطمع والجشع والشح هو أن يطمع العبد بما في يد غيره، وهذا يؤدي إلى حصول النزاعات والخصومات، فربما يعتدي عليه ويسفك دمه ويستحل محارمه ويأكل ماله. فالشح يفسد المجتمعات والنفوس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وتأمل كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين الجريمتين، الظلم والشح. حقا يعني فساد الناس وانتشار الجرائم إنما يأتي بظلم الناس بعضهم بعضا، وبالشح والبخل والجشع فيما بينهم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، رواه مسلم. وهذا من تمام عدل الله تعالى، أن الله تعالى يحشر البهائم يوم القيامة، حتى قال ابن عباس يحشر كل شيء، حتى الذباب حتى النمل، كل شيء يحشر يوم القيامة من الكائنات الحية. لماذا؟ وهي لا جزاء عليها ولا حساب حتى يقيم العدل بينها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، قال حتى يقاد للشاة الجلحاء، الجلحاء التي لا قرون لها، من الشاة القرناء، يعني الخروف أو الشاة التي في الدنيا كان لا قرون لها وكانت تنطح، تنطحها الشاة القرناء التي لها قرون، تنطحها وتعتدي عليها وتؤذيها، وانتهت حياة الحيوانات في الدنيا بهذا، القوي يأكل الضعيف، هذه حياة الغابة. يوم القيامة يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة التي لا قرون لها يجعل الله لها قرون وتنطح الشاة القرناء. وهكذا كل كائن حي يأخذ حقه، كل مخلوق يأخذ حقه. نملة قتلت نملة، يوم القيامة يجعل الله تعالى هذه النملة المقتولة تقتل هذه، حتى النمل حتى الذباب حتى الحشرات كل شيء. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم يقول الله للحيوانات كوني ترابا فتكون ترابا. فلما يرى الكافر أن الحيوانات كانت ترابا ولا عذاب عليها ولا أهوال، يتمنى أن يصير ترابا حتى ينجو من النار، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، كأنه يتمنى أن لو كان حيوانا في الدنيا حتى يكون ترابا يوم القيامة فينجو من العذاب، لكن هيهات هيهات. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وحجة الوداع هي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وسميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ويقول ابن عمر: كنا نتحدث عن حجة الوداع، يعني كأنه شيء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أنه سيحج حجة الوداع. قال: ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله تعالى، وحتى سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وكأنها موعظة مودع، وحتى سمعوه يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فعلموا قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه الحجة حجة الوداع. فذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال، قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده. قد يقول قائل: طيب المسيح الدجال لن يخرج في زمن نوح ولا في زمن الأنبياء، فلماذا يحذرون منه؟ هذا فيه إشارة إلى عظم فتنته. من عظم فتنته أن كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حذروا منه وإن لم يخرج في زمانهم، إشارة إلى عظم فتنته. ثم أيضا فائدة هذا التحذير أن فتنة الدجال موجودة في كل زمان، وإن لم تكن بعينها لكنها موجودة بجنسها، يعني أن الدجل والتلبيس والتمويه والخداع موجود في كل زمان. ما الذي أوقع الناس في الشرك إلا الدجل والتلبيس؟ جاءهم الشيطان وقال: صوروا لهؤلاء الأولياء والصالحين صورا وأصناما واجعلوها في مجالسكم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ففعلوا ولم تعبد. فلما مات هذا الجيل وجاء الجيل الذي بعده وتنسخ العلم، جاء الشيطان: إليهم قال آباؤكم كانوا إذا أرادوا حاجة أو أرادوا أن يقتربوا إلى الله دعوا هؤلاء وعظموهم وعبدوهم حتى يقربوهم إلى الله. هذا الدجل، هذه فتنة الدجال، يعني من جنسها فوقع الشرك. وهكذا الدجل الآن موجود إلى زمانك هذا، كم يلتبس على بعض المسلمين أمور دينهم بسبب التلبيس وكتمان الحق. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فلا بد للمسلم أن يكون على بينة من أمر دينه، يتعلم العلم النافع حتى ما تلتبس عليه الأمور، تشتبه عليه الشبهات، تشتبه الشبهات على بعض الشباب حتى والعياذ بالله يكفر المسلمين وفجر نفسه يظن أنه شهيد، يقتل المسلمين في المساجد ويظن أنه شهيد. انظر إلى الدجل والتلبيس وصل إلى أي درجة. وصل الدجل والتلبيس على بعض المسلمين حتى سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم، ويلعنون أبا بكر وعمر ويتقربون إلى الله بهذا. هذه فتنة الدجال، فتنة الدجل والتلبيس. فالمسلم عليه أن يعرف الحق، يتعلم الدين الحق. ولهذا لما نستعيذ بالله من فتنة الدجال في كل صلاة قبل أن نسلم، هذا يشمل هذه الفتن الآن الموجودة في زماننا. قال: أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، يعني علامته واضحة. إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى. فالله له صفاته العظيمة الجليلة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. وإذن عينه اليمنى فيها هذا العيب، كأنها عنبة طافية، وعينه اليسرى كما جاء في بعض الأحاديث عليها ظفرة، يعني لحمه. قال: ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم. وهذا هو الشاهد من الحديث هنا، قال: ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا، وهو يعني يوم عرفة، في بلدكم هذا، في مكة المكرمة، في حرم الله، في شهركم هذا، في شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم، وفي هذه العشر العظيمة المباركة. فإذن هذا فيه تعظيم للظلم وبيان خطورة الظلم. إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم، يعني حرمة شديدة كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. فالمسلم عليه أن يعرف قدر دماء المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. أمر عظيم. هذا مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف تقتله؟ بأي حق تقتله؟ كيف تريق دمه وهو يوحد الله ويصلي لله ويعبد الله؟ هذه جريمة شنيعة في الدنيا عند الله تعالى. وكذلك أعراض المسلمين وأموال المسلمين، فالمسلم له حرمته عند الله. قال: كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الكعبة وقال: ما أعظم حرمتك، ثم قال: لكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، يشير إلى السماء وينكتها عليهم. ثم حذر من اختلاف المسلمين وأن يقتل بعضهم بعضا. قال: انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لأن هذا من الكفر العملي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وإن لم يكن مخرجا من الملة لكنه ذنب عظيم، جريمة شنيعة أن يقتل المسلم أخاه المسلم. فإذن هذه بعض الأحاديث التي تبين لنا عظم شأن الظلم. لذلك على المسلم أن يبادر إلى رد المظالم ويتحلل ممن ظلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرضه أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إذا ظلمت أحد في ماله، أخذت ماله، تعيد إليه المال بأي طريقة. وإذا ظلمته في عرضه، تكلمت عليه، اغتبته. فهنا يقول العلماء: إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أنك إذا طلبت منه العذر وأن يسامحك، ولا يشترط أن تذكر له ماذا قلت فيه، لكن تقول له: يا فلان، أنا اغتبتك، أنا تكلمت عليك، وأنا استغفر الله، وأنا سأصلح ما أفسده، ولكن سامحني. وإذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أنه لن يقطعك بهذا ولن يغضب عليك وسيسامحك، فهذا هو الواجب. وإن كنت تعلم أو يغلب على ظنك أنه ربما تسوء العلاقة بينكما، أو كان الأمر يعني ربما يدخل في قلبه الشيء من الحزن أو الكراهية، فيكفي بإذن الله أن تثني عليه في المجالس التي اغتبته فيها، وأن تصلح ما أفسدت، وأن تدعو له بظهر الغيب، والله تعالى يتجاوز عن هذه الغيبة وهذه المظالم. فهذا شرط في التوبة من المظالم، لا يكفي مجرد الاستغفار، لأن هذا الاستغفار بينك وبين الله، يبقى ما بينك وبين الناس، لابد أن تصلح ما أفسدت، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فإن الله غفور رحيم، أو فأولئك توب عليهم وأنا التواب الرحيم. فإذا لابد من الإصلاح ومن يعني رد هذه المظالم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجيرنا من الظلم، نسأله تعالى أن يتوفانا وهو راض عنا وليس في رقابنا مظلمة لأحد من خلقه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.